بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم إلى موطن الإمام مالك رحمه الله، نفعنا بعلوم علوم الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في نفقة المطلقة. وبه قال: حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيل بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك علي نفقة. وأمر أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن مكتوم، فإن رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال لو انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهت ما قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله في ذلك خير ما اغتبطت به. وبيلي قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
نعم.
باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلق وهي أمة ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليه رجعة أو لم تكن له عليه رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما
تكلم
عن
أمتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالمصطفى وشريعته وبيانه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه أحسن البيان لأمته، صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله تعالى في البرايا وصفوته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين أهل محبته ومعرفته، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله ذكر الحديث المتعلقة بالطلاق ونفقة المطلقة وعدتها، ويقول: باب ما جاء في نفقة المطلقة. وقد تقدم معنا في الباب الذي سبق أن التي تعتد لوفاة زوجها مهما كانت حائلا فبالإجماع لا نفقة لها، وإنما الكلام في السكنة، واختلفوا في الحامل، فلقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، كما اتفقوا على أن المطلقة وإن كانت بائنة إذا كانت حاملا فلها النفقة، فأما إذا كانت المطلقة بائنة ولا حمل عندها فلا نفقة لها عند الأئمة الثلاثة. وقال الإمام أبو حنيفة: في كل طلاق ما دامت في العدة فلا بد لها من النفقة والسكنة، حاملا كانت أو حائلا غير حامل. يذكر لنا القصة التي أشار إليها في الباب السابق، وقصة فاطمة بنت قيس، فيقول عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله هذا زوجها طلقها البتة، أي طلاقا بائنا كانت الطلقة الثالثة، طلقها فكانت الطلقة الثالثة وهو غائب بالشام، فكان قد طلقها من قبل طلقتين وصارت هذه الطلقة الثالثة أصل بها إليها وهو غائب بالشام، كما والحديث أيضا في صحيح مسلم وغيره. يقول: فأرسل إليها وكيل بشعير، أي على سبيل الإحسان بالنفقة، وإن كان لا تلزمه أن النفقة عليها، فقد بتها فإنما يلزم السكنة. قال: فأرسل إليها وكيل بشعير، تعني في النفقة، أي إحسانا منه أراد أن ينفق عليها وإن كان لا يلزمه ذلك. فلما جاء هذا الشعير سخطته، استقلته وقالت: هذا ما يكفيني للنفقة. فقال لها هذا الوكيل: والله ما لك علينا من شيء، إنما إحسان من زوجك أن يرسل لك النفقة، وأنت في عدة طلاق مبتوت، طلاق باين، بينونة كبرى، والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خروج المعتدة للاستفتاء إذا احتاجت لذلك، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام خروجها إليه. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: وليس لك نفقة. في رواية مسلم قال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثا. قال: صدق، ليس لك عليه نفقة. وهذا دليل الأئمة الثلاثة في أنه لا تلزمها النفقة ما لم تكن حاملا، وأما إن كانت حاملا وإن كانت مبتوتة فتلزمها النفقة عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند أبي حنيفة قدوا بأولى، ولكن عند الإمام أحمد إذا قد الطلاق مبتوت لا نفقة ولا سكنة، وخصص الآية بغير المبتوت طلاقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريكاني، أم عمل النظر في أحسن مكان تقضي فيه بقية عدتها، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريكين، وهي قرشية عمرية باقي لنا أنصارية أم شريك بعد ذلك لم يستحسن بقى هنا قال إن قال تلك امرأة يعشى يريدون عليه ويزورونها لصلاحها كانت كثيرة المعروف وكثيرة النفقة أم شريك هذه في سبيل الله وكذلك كثيرة التضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم فلما ذكر ذلك ما أحب أن تعتد في هذا البيت لطرق الرجال لو كثير تردد الرجال عليه فقال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم أيوة عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ما حد يتردد عليه تضعين ذبك عندما يرى منك شيء ولا يلمح منك شيء لكونه أعمى فاختار لها أن تعتد في هذا البيت صلى الله عليه وسلم ولماذا أمرها بالانتقال من بيت زوجها إلى بيت غيره كما تقدم معنا في الدرس أنه كان لمشادة بينه وبين قرابته ويحصل بينهم شر وملاحاة فأمرها تبعد منهم تجلس هناك لأنها كان لها لسان وما تصبر عليهم فأمرها أن تبتعد عنهم فذكر بيت أم شريك لكونها امرأة صالحة ذات معروف وذات إحسان ولكن ذكر بعد ذلك أنه يغشى بيتها كثير من الضيوف والزائرين وقال يغشاها الرجال ارجع إلى بيت أم مكتوم ابن أم مكتوم فاعتدي عنده فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده صلى الله عليه وسلم زواه والمعنى لا تلبسي ثياب زينة في حال العدة معنى تضعي ثيابك عنده ويحتمل يكون عن عدم جواز الخروج في أيام العدة أي الزميل المكان لا تنتقل إلى مكان آخر أو يكون كناية عن كونها غير محتاجة إلى الحجاب لما جاء في رواية عند مسلم فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ويقول الإمام النووي في شرح مسلم احتج بعضهم على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظر إليه قالوا هذا القول ضعيف والصحيح الذي عليه جمهور العلماء قالوا أكثر أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها إلا أنه إن اقترن ذلك بالتأمل أو بالشهوة فهذا هو الذي يكون حرام وأما التفريق بينها فنعم على العموم فهناك اسمه الحديث الكثيرة من مثل كونهن يحتجبن ولا يحتجب الرجال وكونهم اسمه قام أمام السيدة عائشة لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون إلى غير ذلك فإذا كان النظر غير متعمد ولا مقصود ولا بتأمل للمحاسن فالأمر فيه أقل ضررا وأقل وأبعد خطرا وجاء أيضا في السنة حديث نبهان عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ابن المكتوم نفسه قال سوف يحتجب منه قلنا إنه أعمى لا يبصرنا أفعميواني أنتما وهذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهم ولكن أيضا فيه احتمال الإرشاد لبيت النبوة والأزواج المذمومة أن يكن ما هو مستحب لغيرهن يكون كالواجب عليهن وكال الألصق بهن وبحالهن لكونهن القدوة والمحل القرب من الجناب النبوي الشريف فأمرهن بالاحتجاب عنه صلى الله عليه وسلم يقول الحنابلة نظر الرجل للأجنبية من غير سبب محرم إلى جميع في ظاهر كلام الإمام أحمد، حتى قال لا يأكل مع مطلقته، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها كيف يأكل معها. وقال القاضي يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين. ومن غير شك الاختلاف قائم في مسألة الوجه والكفين من إذا لم يكن بزينة ولم تكن بريعة الجمال وأمنت الفتنة عند أمن الفتنة، والأمر داير على أمر الفتنة بوجه آكد. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال فإذا حللت أكملت العدة فآذنيني، أعطيني الخبر. وفي هذا تفسير قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو كنتم عرضتم من دون، بقوله إذا أكملت العدة أذن يعطينا خبر، يعني بيخطبها لأحد ويرتب لها زواج، لكن ما صرح بالخطبة. فهذا في تفسير قول لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم تذكرونهن لكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. رب راغب فيك شيء من مثل هذا الكلام، واعطونا خبر أو شيء، هذا الجائز. وفي هذا أيضا اهتمام صلى الله عليه وسلم بأحوال من حواليه من أمة النساء وترتيب شؤونهم. ولما وقع عليه الطلاق قال إذا حللت فآذنيني، قال فلما حللت كملت عدتها، جاءت لي وأخبرت أنها كملت العدة وأنه تقدم لها للخطبة لابن معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم بن هشام خطباني. قالت أبو جهم بن هشام ومعاوية بن أبي سفيان، تقول إنما خطباني، فألهوها وجعلوها الأصل، مجرد الشهوة العابرة هي كأنها المقصود وكأن الخلق خلقوا من أجلها، وما دروا أن اختبارات امتحانات وأنهم هم بأنفسهم في أمور دنياهم يرون أن العقل يقتضي ترك كثير من الشهوات لمصالح دنيويات ويتركون كثير من شهواتهم. إذا جاءوا عند هذه الخباثة راحوا بالوقاحة بلا عقل وبلا حقائق إنسانية ولا بعد نظر. والله أعلم وأحكم ورسوله أتم وأقوم، رزقنا الله حسن متابعته. وذكر بعد ذلك أنه سمع بن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تهل، إلى السكنة، وليست لها نفقة. وعلى ذلك الأئمة الثلاثة كونها لها نفقة فقط من دون سكنة عند الإمام مالك والإمام الشافعي، ومع النفقة عند أبي حنيفة. ورواية عند الإمام مالك مثل عند الإمام أحمد، رواية مثل مالك والشافعي أن لها السكنة دون النفقة. والرواية الثانية وهو المشهور في مذهبه أنه ما دامت مبدودة لا سكنة ولا نفقة، لا ما لها شيء. وجاء في عدة الأمام من طلاق زوجها يقول الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت أو عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، يعني قرآن لا ثلاثة قروء لا يغير عدتها. إيش حدوث الله، حدوث العتق بعد الطلاق، أما لو كان قبل الطلاق عتقت فلا بد من أن تعتد ثلاثة قروء، لكن ما دام بعد الطلاق فبعد الطلاق ما دام حصل العتق لا تنتقل عدتها من عدة الأمة إلى عدة الحرة. كذلك هذا الاعتداد في العدة، وفي عدد الطلقات كذلك. عدد الطلقات الأئمة الثلاثة يقولون العبرة بزوج، إن كان هو حر فلو ثلاث، وإن كان هو مملوك فلو طلقتان. قال أبو حنيفة العبرة بالزوجة، إن كانت هي حرة فلزوجها يملك ثلاث طلقات ولو كان مملوكا، وإن كانت هي أماء فزوجها لا يملك إلا طلقتين وإن كان هو حر. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، قال إما الثلاثة العبرة بالزوج. وقال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع الحد، فإنما حد حد عبد، لأنه ارتكب ما يوجب الحد وهو أيام الرق، لو ارتكبه بعد العتق لكان حد حد الحر. قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا، لأن العبرة بليه بالزوج عند الأئمة الثلاثة، فهو اللي يملك الثلاث طلقات وإن كانت زوجته أمة مملوكة، إذا أبيح له أن يتزوج المملوكة أو طرا عليه العتق وقد تزوجها تعتد بعضتين. والعبد يطلق الحرة تطليق دين يتعدد ثلاثة قروه، يعني العبرة بالزوج في عدد الطلاق كما أشرنا عند الأئمة الثلاثة. قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها إن تعتد عدة الأمة حيضتين، ما نمس فإن أصابها بعد ملك إياه قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة، عقد الملك يهدم حكم عقد النكاح. والله أعلم. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين واجعلنا في الهداة المهتدين وأحيا فينا شريعة سيد المرسلين ورزقنا حسن الاقتداء به والسير في دربه وألحقنا بحزبه وشقانا من شربه وأصلح أحوال أمته في المشارق والمغارب ودفع عنا عن جميع المصائب وأصلح أحوال أسر المسلمين وأقام بينهم الرفق والموافقة لشرع المصون. مع السلامة من شر الشيطان ووسوسته ومن كل سوء إلى حضرة النبي محمد.